بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. ما معنى يتجر على هذا؟ نعم يتصدق. قد جاءت صريحا من يتصدق، من يقوم فيتصدق. نافلة صلى بقومه، وهذا بيان لذلك المعنى. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي عياش بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. واشتمل هذا الحديث على دليل من دلائل النبوة، وهو أنه حصل ذلك، إماتة الصلاة وتأخير الصلاة عن أوقاتها في أزمنة ماضية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه. وقوله لغير وقتها أي لغير وقتها الاختياري، بحيث أنه يصلون العصر قبل غروبها بقليل. وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أدرك وقتها. لكن والحال هذا فاته وقتها المطلوب. ونظير ذلك ما قد يحصل في البلاد اليمنية حسب ما عهدنا، وبالأخص في رمضان، من تأخير صلاة المغرب أو الأذان في المغرب أو تقديم أذان الفجر بما يسمى عند أولئك بالاحتياط. ومن المعلوم أن الوقت، حضور الوقت من شروط صحة الصلاة بل والأذان عند عامتهم، لقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فدخول الوقت لا بد منه لصحة الأذان والصلاة. واستأنسوا بحديث ارجع فنادي على إن العبد نام، أي أن بلال رضي الله عنه أذن قبل الوقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي أنه نام فقام فأذن دون تبين للوقت، فيخبرهم أنه نام وأذن قبل الوقت فينادي بذلك، أي أن الأذان الأول غير معمول به، معتبر به، مصلى عليه. والحديث إن كان ضعيفا لكن العمل على ما تضمنه للأحاديث الثابتة المذكورة والآية. وإذا كان المؤخر للصلاة هو الأمير فإن الناس إذا افتأتوا عليه وصلوا قبله في الوقت قبل تأخيرها في الوقت نفسه صلوا الصلاة رموا بعدم طاعته وأنهم يرون الخروج عليه والافتئات عليه، وكان هذا مدعاة للفتنة ولإساءة الظن بهم، فإن هذا هو ديدن الخوارج الذين لا يرون إمامة أولياء الأمور، فيظن ذلك أن هذا الصنف منهم لكثرة وجودهم في القرون الماضية وفي كل القرون، ويدعوه ذلك إلى نظرة إليهم ربما تزري بهم أو كذلك تضرهم من قبله، ويختلف اتجاهه باتجاههم واتجاههم باتجاهه لهذا المعنى. فلما كان الأمر كذلك فإن سدا للذريعة أنهم إذا صلوا في بيوتهم أو صلوا في مكان في الصلاة في وقتها إثباتا للصلاة حتى لا تضيع، وعملا بالدليل، وما أشبه هذا بالحديث الذي أخذناه متى في قصة الخوارج، نعم وقلنا إنه نعم قريب حديث عهد به في درسنا، نعم في الدرس الماضي الذي مر بنا في حكم درس صلاة الجماعة الثانية، أنه لا بأس بالجماعة الثانية لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم فيتجر على هذا أو فيتصدق على هذا؟ قالوا: وإنما منع أهل العلم من إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي قد صلي فيه خشية أن يظن بهم أنهم لا يرون الصلاة خلف الإمام أو من ينوب الإمام أو من يقوم مقام الإمام في تلك الجماعة. فرد أهل العلم وبالأخص يعني ابن أهل الفتوى اللجنة الدائمة فيما قرأنا أن الأدلة تقام وتصلى الصلاة في أوقاتها وتصلى في الجماعة، حتى أقصد الصلاة في الجماعة وإن كانت ثانية لفضيلة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27، ولا يفرط في هذا الدليل وأمثاله ولا في الجماعة، من أجل ذلك المظنون الذي ممكن إذا علمه ولي الأمر أو تيقنه أخذ على أيديهم وجازاهم بما يستحقون حتى يتركوا ذلك الفكر أو ذلك الذي أو التخلف عن الجماعة. فإذا يقال في هذا الموضع يصلى في البيت أو يصلي الناس جماعة في حين لا يحصل لهم ضرر من الأمر، ثم إذا أتوا ولم يصلوا قال: صلوا وأدركتمون فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم يخرجون معهم ويصلون نافلة سبحة، فيجمعون بين الفريضة التي أدوها في وقتها وبين السبحة التي اتقوا بها تهمة السوء عليهم وهي نافلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنفرين: ما لكما لا تصليان؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلوا هكذا بالجمع، إن جئتم إلى المسجد والناس يصلون فصلوا واجعلوها سبحة، جعلوها سبحة أو قال نافلة. والحديث آتي، والشاهد من ذلك صحة صلاة المنفرد مع فضيلة صلاة الجماعة، وأيضا أن صلاة المنفرد والحال هذا أفضل من تأخيرها عن وقتها في حين تفوت أو تكاد أن تفوت، وجمعا بين المصلحتين الصلاة معهم لعلمهم أننا لسنا مفتئتين وأننا سائرون على طاعتكم في طاعة الله، وأننا نصلي خلفكم ونرى الصلاة خلفكم جائزة كما قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. وقد صلوا خلف الحجاج وهو ناصبي وأيضا ظالم، وهذا من معتقد السلف وعليه الأدلة كما سبق ذكرها. شاهدنا أن مضمون هذا الحديث هذا المعنى. إسناد الحديث عند المصنف حسن، حسن من أجل عاصم بن بهدلة، هو بن أبي النجود، حسن الحديث. وباقي رجال السند ثقات، وهو بهذا السند عند أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي وآخرين من طريق أبي بكر بن عياش به. وأصل الحديث في صحيح مسلم من طريق الأسود وعلقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه به. قال النووي: السبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة. وقال أنس: ما كنا نركع سبحة الضحى أو نصلي سبحة الضحى حتى نحل رحالنا. سبحة أي نافلة الضحى، فالنافلة يطلق عليها سبحة. ومعناه: صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام. وابن مسعود رضي الله عنه صلى مع عثمان رضي الله عنه في منى تماما أربعا، وسألوه قال: الخلاف شر. وكان ابن مسعود ممن يرى القصر للمسافر وصلاة ركعتين، ولكن تابعه وقال: والخلاف شر. ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين، انتهى. وفيه دليل صريح على أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، اجعلوها سبحة أي نافلة. وإلى هذا ذهب الجمهور، قال النووي: هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقيل الفرض أكملها، وقيل كلاهما، وقيل أحدهما، أي ذكر الخلاف، منهم من قال أكمل الصلاتين هو الفرض، من قال كلا الصلاتين فرض ما دام في الوقت، وهذا غير صحيح، هذا أبعد، يعني يصلي الصلاة الفرض مرتين، وقيل إحداهما هي الفرض غير متعينة. قلت: الصحيح ما نص عليه الدليل أن الأولى هي الفريضة والثانية هي السبحة أي التطوع، كما عند ابن ماجه في لفظ: فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري الذي قبل هذا: من يتصدق على هذا، أي أن صلاته مع الآخر إنما هي صدقة نافلة. ومثله حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في ناحية المسجد لم يصليا، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصلي معه، فإنها له نافلة. وهو حديث صحيح مخرج في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، وقال: هو حديث صحيح. خرجنا من هذه المسألة بعديد من ما يتعلق بالحديث، من ذلك سد ذرائع الفتن، من ذلك دليل من دلائل النبوة أن ذلك حصل، من ذلك الصلاة خلف أولياء الأمور ولو كانوا عصاة في الصلاة أو في غيرها، من ذلك الحفاظ على الوقت والصلاة في أول وقتها، من ذلك أن الصلاة الأولى هي الفريضة والصلاة الثانية نافلة سبحة، إذا احتاج الإنسان أن يصلي مثل هذا الحال يكون الصلاة الثانية سبحة، إلا إذا كانت الصلاة الأولى غير صحيحة، كأن صلاها في غير وقتها أو صلاها على غير وضوء أو ما كان من ذلك، فالثانية تعتبر إعادة للأولى، إعادة من أصلها، والأولى باطلة لعدم توفر شرط من شروطها أو ركن من أركانها. نعم صلاة الجماعة أفضل أن صلاة الفجر 27 درجة وحتى شبحة. الدرس الثاني يتعلق بصلاة النساء في المساجد. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا علي عيسى يعني ابن يونس السبيعي. عيسى أرجح من أبيه، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا فليخرجن تفلات. إسناد الحديث عند المصنف حسن والحديث صحيح، رجال سنده ثقات إلا محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو به، وأخرجه أبو داود بن خزيمة البيهقي من طريق محمد بن عمرو علقمة بن وقاص به، وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. طيب أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه مسلم أيضا من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا تمنع النساء بلفظ لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. وأخرج مسلم قال ابن عمر والله بلال بن عبد الله والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. قال أقول لك لا. قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. فزجره في هذه القصة في هذا الحديث، إنما أخذنا الشاهد وفيه أنه زجره حين عارض السنة. وأخرج مسلم أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء أي الآخرة فلا تطيب تلك الليلة. وفي لفظ بعده لمسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ولا أي صلاة، لقوله ليخرج نتفلات، لكن قوله العشاء الآخرة في حيث أنها تخرج مستترة في ظلمة الليل إذا كان هناك ريح يلفت النظر إليها، وإن لم يكن ظلمة لذلك قال كأنهن الغربان يخرجن في ظلمة الليل ما في أمن الحال في حالة أمنهن. وأن عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. متفق عليه. وعند أبي داود وأحمد بن خزيمة من طريق العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. شهد زيادة الحديث كما تقدم في الصحيح بغير زيادة وبيوتهن، وهذه الزيادة صحيحة. إسناده رجال إسناده ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، ويشهد له حديث ابن مسعود يشهد للزيادة بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وهو حديث صحيح. ويؤيد أفضلية صلاتها في بيتها أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها بمعنى يعني استشرفت يعني كان هلك أهلكها أو نحو ذلك. من استشرف لها تستشرفه قيل تهلكه. قال النووي في شرح مسلم في قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله هذا وشبهه أي من الأحاديث التي تقدم ذكرها من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة. من أي مأخوذة؟ وليخرج نتفلات من طيبت لا تشهد معنا العشاء الآخرة من أمثال هذه لا تكون متطيبة ولا متبخرة ولا متزينة وليخرجن تفيلات يعني غير متجملات غير متطيبات ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا ثياب فاخرة مأخوذة أيضا من يخرجن تفيلات غير متزينة إنها خارج العبادة وليست خارجة في ذلك الحال لزينة تخصها مثل يعني عرس ونحوه ولا مختلطة بالرجال. جعلوا هذا الباب للنساء فما دخل منهم أحد من الرجال جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه ذلك وأنه كان لا يرفع النساء حتى يرفع الرجال وكنا يصلين خلف الرجال متميزات وهكذا دون اختلاط. ولا ممن يفتن بها هذا من عند الشافعية هذا القول يعني يشترطون أن تكون العجوز أو ذا أو ما نحو ذلك مما لا يفتن بها. أما إن كانت شابة تفتن أو تفتن لا تخرج للجماعة في المسجد. وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج أي لا تمنعوا إماء الله محمول على كراهة التنزيه أي أنه إن منعها جاز له ذلك. وسيأتي إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة حتى وإن توفرت الشروط بحيث أمنت الفتنة ولا يوجد اختلاط ولا زينة ولا تطيب ولا كذلك يسمع لها صوت فله أن يمنعها وإن منعها كان في حقه كراهة تنزيه وإن أذن لها كان مستحبا. والأمر المذكور لا تمنع للتنزيه لا للتحريم بدليل أنه قال لا تمنع فلو لم يكن له حق المنع لما قال لا تمنع كذا وكذا. وأيضا بدليل أنه قال وبيوتهن خير لهن فلو كان واجبا عليهن لما. وبدليل ما هو حق الزوج وما هو معروف من غيرته وما هو من حقوقه أنه يعني له حق عليها في خروجها إلا بإذنه. وقال صاحب المنهل قال قوله لا تمنع إماء الله يعني بهن النساء إلا الإماء النساء والإماء جمع أمه والمراد بها مطلق المرأة. وهذا النهي يشعر بطلبهن الخروج لأن النهي عن المنع يكون بعد وجود مقتضيه أي أنها إذا طلبت. ويؤيده رواية ابن عمر عند مسلم فيه إذا استأذنت إحداكم أحدكم امرأته إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قوله ولكن ليخرجن إلى آخره استدراك على النهي عن المنع أتى به لدفع توهم أنه يباح لهن الخروج إلى المسجد على أي حال. لا ما يباح لها على أي حال بل لا بد أن تتوفر الشروط في خروجها سواء كان للجماعة وهذا إذا كان للجماعة فلغير الجماعة من باب أولى ليس خاصا. وقرنا في بيوتكن ليس هذا خاصا فقط إلى المساجد بل ولغير المساجد لا تخرج متعطرة ولا متبخرة ولا ذات ثياب فاخرة ولا يسمع لها صوت ولا متزينة أي متجملة. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض النساء تتجمل بأجمل زينتها تذهب الطوف. تذهب تعتمر ولا تذهب للعبادة. ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا مختلط بالرجال. إذا حصل ذلك في هذه العبادة فبيتها خير لها، وأيضا بيتها خير لها على الإطلاق ولو لم يحصل شيء من ذلك. طيب، قال ولكن استدراك، قوله استدراك على النهي بالمنع أتى به لدفع توهم أنه يباح لهن الخروج إلى المسجد على أي حال، وقوله وهن تفيلات أي تاركات للطيب والزينة. التفيلات جمع تفيلة، وهي المرأة إذا تركت الطيب يقال تفلت المرأة تفلا، تفلت من باب تعب إذا أنتن ريحها لترك الطيب والإدهان. والنهي عن الخروج في الحديث محمول عن الكراهة على الكراهة، أيضا يعضد ما تقدم لا تمنعوا، يعني هذا النهي هذا قوله لا تمنعوا محمول عن الكراهة. قال فإنه يؤذن بعدم تحريم منعهن من الخروج إلى المساجد، ولأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا يتركنه للفضيلة، حق واجب فلا تتركه لمستحب، فالجماعة ليست واجبة على المرأة. ولا كذلك الصلاة في المساجد واجبة على المرأة، لا واجب عليها صلاة الصلاة في المساجد ولا واجب عليها الصلاة في جماعة من أصل ذلك، حتى وإن كان في البيت ما هو واجب عليها الجماعة، وإنما يأتي ما يتعلق بالاستحباب في حق الجماعة في البيت. والنهي يعم جميع النساء لا فرق بين الشواب وغيرهن، وهذا هو الصحيح. أما الشافعية كما رأيت كلام يعني النووي أنه يخصون ذلك بكبيرة السن، عجوز التي لا تفتن لا تفتن وغيرهن. فلا يمنعنا من الخروج ما لم تخشى الفتنة. وعلى هذا قول ابن عمر أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وعام في جميع الأزمنة من ليل أو نهار، وإنما خص العشاء لأن العشاء من باب أولى في وقت يعني كان يكون هذا الضابط فيه ما إذا أمنت الفتنة في أي وقت، فإذا أبيح في العشاء فغير باب أولى. حاصل ما سبق أنه يباح للرجل أن يمنع زوجته أو من يلي أمرها الصلاة في المساجد خشية الفتنة، عليها ولا يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة إلا بإذنه. قال ابن رجب أي بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. قال ابن رجب في فتح الباري لا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة، يعني يقول إما إذن نطقي أو إذن سكوتي. الإذن النطقي أنها إذا أراد الخروج تستأذن إن أذن لها ولا جلست. الإذن السكوتي أنها قد خرجت وما أنكر عليها، وخرجت وما أنكر عليها، فإذا هذا السكوت منه إذن سكوتي ولو لم يقل لها خرجي. هذا عند بعض العلماء، وإلا فالأصل أنها تستأذن نطقا. ولا يكتفى بالسكوت على الصحيح في كل خرجة تخرجها، اللهم إلا أن يكون غائبا ما لم يكن حاضرا واستدعت الحالة إلى الخروج ولزم الأمر، وإلا فالنطق أبرع للذمة وأولى وأفضل كونها تستأذن منه. وهذا الجانب الذي ذكره جماعة من أهل العلم من حيث أنها إذا آنست منه يعني في قد يكون في حال رضي وفي حال لم يرضى، قد يكون في حال رضي وفي حال هو يحتاجها تكون في البيت لرعاية أولاده ولشؤونه، فإذا هذا من مدعاة أن تستأذن الخروج في ساعة الأحوال. صومها بغير إذنه لا ينبغي النافلة، فما بالك بخروجها؟ لا يحل امرأة تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، فإذا خروجها لاحتياجه إليها وهي تترك حاجته وما يلزم بقاؤها ألزم، وخروجها لابد من الاستئذان النصي في سائر الخروج. ما اكتفى به بعضهم يكون على حالة بعض الحالات الخاصة. من غير منع قال بعض الفقهاء إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منع. استأنسوا بهذا. الأدلة الدالة على أنه لابد من استئذانها نصا، لكن هم يقولون لو أن عبدا من مملوكا قام وأخذ من هذه المواشي ويبيع ويزيد فيها وينقص ويرابح فيها، أو كذلك يستعمل تجارة ويتاجر فيها وما إلى ذلك مما شؤون وهو راضي ينظر إليه، يدل أنه راضي لمصلحة ذلك ولأنه لا ضرر عليه ومكانا من هذا. فإذا كونها تخرج وتذهب وهو ساكت هذا يدل أنه راضي لها وأنها مكتفية بإذنه السكوتي. هذا الكلام كما سمعت فيه نظر ما هو على إطلاقه المعنى الأول أورع وأفضل وكذلك أدفع للريبة. قال النووي يستحب للزوج أن يأذن لها، ومنهم من قال يجب لحدوث لا لحديث لا تمنعوا إذا استأذنت فليأذن لها، لكن الصحيح الاستحباب. الاستحباب متى؟ إذا توفرت الشروط. أما إذا اختلت كأن تذهب الاختلاط هذا لا يستحب له البتة ولا يجوز له أن يأذن لها ولا يجوز لها الخروج إذا حصلت فتنة أو كانت مظنة الفتنة، سواء كانت تركب مع في سيارة مع الراكبين أو تركب مفردها مع السائق صاحب أجرة وتركب معه وتذهب للحرام أو لغيره بدون محرم أو بدون كذا، كل هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح، خطأ. لا يأذن لها ولا تذهب هي. أو كانت تذهب مثلا تركب في سيارة هي والنساء ويذهبن لحلقة علم من وراء حجاب، أو كان كل هذا أيضا بابه مضيق ما هو صحيح. أو كانت تركب سيارة وتخرج دعوة بين النساء من قرية إلى قرية، هذا أيضا أنكره العلامة الألباني. والمرأة إذا وجدت المرأة دعت إلى الله وعلمت ونصحت، وإذا اجتمعت مع النساء كذلك، لكن هذا الخروج من مكان إلى مكان وجاءت الداعية وخرجت الداعية ما كان هذا. أم المؤمنين عائشة أفقه النساء أفضل النساء في ذلك الزمن علما، ومع ذلك ما حصل من هذا لا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم في قرية واحدة المدينة يمكن التجول فيها، لكن ما كان هذا حاصلا مشهورا أو ظاهرا. نعم. وأن من المفسدة، طيب، ويستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهي أو أمن المفسد عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة. عجوز أو إذا حتى ولو كان غير عجوز أمن المفسد عليه، يعني حتى وإن كان عجوزا مع أمن الفتنة والمفسدة. فإن منعها لم يحرم عليه، هكذا قال النووي. وساق البيهقي وأيضا نقله اتفاقا، وساق البيهقي في الكبرى حديث صلاتكن في دوركن وصلاتكن في خير أفضل من صلاتكن في مساجد جماعة الحديث، وهو حديث تقدم بنحوه عن ابن مسعود، ثم قال وفيه دلالة على أن الأمر بأن لا يمنعن أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجابه وقول العامة من أهل العلم. ونقل عنه النووي في شرح المؤدب هذا فقال وبه قال عامة العلماء. وإذا أذن للمرأة زوجها جاز لها الخروج إلى المسجد للصلاة فيه عند جمهور العلماء. قال النووي شرح المهذب حضور العجوز التي لا تشتهي المسجد لا يكره في شيء من إلى المسجد لا يكره في شيء من الصلاة لا الظهر ولا العصر ولا العشاء. قال العبدري وبه قال أكثر العلماء. قال ابن رجب ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب وهو قول مالك وريان الشافعي وطائفة من أصحابنا أو أكثرهم، هذا قول الجمهور. حكاه ابن عبد البر عن العلماء انتهى. وذكر ابن رجب الخلاف في خروج النساء، قال فمنهم من كرهها بكل حال، ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب كما تقدم، ومنهم من رخص فيه للجميع إذا أمنت الفتنة. قلت وهذا القول هو الراجع للأدلة السابقة مع ملاحظة أن بيوتهن خير لهن على كل حال، وهذا يدل أن صلاتها في بيتها أفضل كما سبق، وأن تجنب الفتنة، وأن تجنب الفتنة واجب وحضورها للجماعة مستحب، فلا يقدم مستحب على واجب، ومع جواز ذلك لهن إذا توفرت الشروط المذكورة سابقا في خروجها. بيوتهن خير لهن، ويعيد الحديث الآتي بعده. سنقرأه من أجل أنه انتهى ما يتعلق بالصلاة وندخل في الزكاة. إن شاء الله إن شاء الله وندخل في الزكاة إن شاء الله. ها صيام كما تحبون. المهم انتهينا ما يتعلق بالطهارة والصلاة الحمد لله والحج، أي بقي الزكاة وندخل في البيوع وهكذا. وقد قطع من الكتاب شوط كبير. آخر حديث قال الإمام الجارد رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته وعن ابن خلاد عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بدرا، قالت له يا رسول الله أغزو معك فأمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم لعل الله يرزقني شهادة، قال قري في بيتك فإن الله سيرزقك شهادة، على أنه قد جاء الإذن للنساء أن يخرجن يداوين الجرحى، يعني كنا يفعلن ذلك. قال وكانت تسمى الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في الجمع، فكان يقول اذهبوا بنا إلى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي فأذن لها. اختلف في هذا الحديث، منهم من أثبته ومنهم من ضعفه، وهو عندنا في ضعيف المفاريد. والحاصل من هذا الحديث صلاتها صلاة المرأة في بيتها جماعة، استأذنت أن يجعل في دارها مؤذن تصلي فأذنت فأذن لها، احمل أن هذا المؤذن من محارمها وأهلها، لكن ليس للنساء أذان، هذا شيء. الشيء الثاني، ليس للنساء مساجد مستقلة تخصهن غير ملحقة بمساجد الرجال، حيث أن المرأة النساء يكون له مسجدا له أذان وله إقامة فرده وله جماعة خاصة وإمامة خاصة كما هو شأن الرجال، هذا لم يكن، هذا لم يكن. وإذا قيل مسجد النساء يعني كأن يكون مؤخرا عن مسجد الرجال أو ملحق بالرجال، معنى أنه مسجد التابع للمسجد المستقل، هذا شيء. الشيء الثاني، أن المرأة يجوز لها أن تصلي جماعة، تصلي جماعة وصلاتها في جماعة مع النساء، أو إذا كان هناك يعني من يصلي في البيت لعذر من الأعذار من محارم أو كذلك زوجها وصلت معه جماعة، فإن هذا الجماعة أيضا فيها فضل. وقد مر بنا الحديث الماضي أنهن إذا صلي أو الدرس الماضي أنهن إذا صلينا بمفردهن، فالشأن أن صفوف الرجال خير صفوف النساء آخرها، هذا فيما إذا كنا خلف الرجال، أما إذا تميزنا كان كصفوف الرجال من حيث أفضلية الأوائل في صفوفهن، هذا قول أكثر العلماء. يليه أيضا في هذا الموضع حديث أبي هريرة صلاة الجماعة أفضل من صلاة 27 درجة، هذا ما رجحه ابن القيم اعتمادا على هذا الحديث وعلى هذا الحديث الذي فيه ضعف على خلاف فيه حديث أم ورقة، ولا هذا ولا فعل عائشة أنها كانت تأم النساء وتقف في وسطهن، وعلى كذلك أيضا يعني ماذا بارك الله فيكم، على أن الصلاة صلاة النساء كان مشهورة بمفردهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاتهن في البيت إذا تيسر مثلا مجموعة من النساء ينصحنا أن يصلينا جماعة، وليس هذا بالتحري، هو لازم ما كنا يتحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في بيوتهن في كل صلاة. ما كان النساء يتحرين ذلك، ولا كان معهودا أنهن يجتمعن إلا في كل صلاة، ولكن إذا صلينا جماعة كان الفضل حاصلا في صلاة الجماعة في النساء للنساء في البيت. هذا حاصل، لعل هذا الأخير بالذات له مزيد تحرير إن شاء الله تعالى. وإلى هنا بارك الله فيكم.